الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا في الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وهو تكملة أو من تكملة ما كنا فيه من الكلام على خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج من سيرته المشرفة صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكيف أن حفظ العرض كان هو السبب لبقاء مودتها للإيمان وترحمهم وتكافلهم الذي يستدعي رحمة الله تبارك وتعالى ونصره ومعونته وتأييده ورحمته سبحانه وتعالى. وانتهينا إلى أن قضية التحاسد من القضايا التي غالبا ما تكون سببا في التقاطع والتدابر والشحناء والبغضاء، ثم تزيد بعد ذلك إلى البغي وإلى العدوان، وأن يتمنى المرء زوال نعمة إخوانه عنهم على النحو الذي فصلناه في قضية التحاسد. وإذا ما انتهينا إلى الكلام على التحاسد انتقلنا إلى أن التحاسد سبب البغضاء، فكان من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا. وشرحنا هذه المعاني، معاني التقاطع والتدابر، وكذلك الكلام على الهجران وكيف يرتفع هجر المسلم لأخيه المسلم. ثم هذه الليلة نكمل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: وكونوا عباد الله إخوانا. ثم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. وكيف نهى عن هجر المسلم صلى الله عليه وسلم فوق ثلاث، وأن ما يزيد على ذلك كهجره سنة كما أشار الحديث، فإن هجره سنة كقتله، يستوي في قتله من مما يتحمله المرء من المأثم ومن الخطيئة عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وكونوا عباد الله إخوانا. هذا ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالتعليل لما تقدم، وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر، وأن يبع بعضهم على بيع بعض، إذا تركوا ذلك كله كانوا إخوانا. هذا الأمر الأول، يعني معناه أنهم لا يستحقون هذا المعنى، ولا تتحقق بينهم هذه النعمة التي ذكر الله تبارك وتعالى في قوله: واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لا يستحقون ذلك إلا أن يتركوا هذه المعاني السيئة من قلوبهم وأقوالهم وتصرفاتهم وأعمالهم، لا تحقق بذلك، وإنما يكونون بذلك مخالفين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. يعني لا تكونوا عباد الله متحاسدين متقاطعين متدابرين، فيكم هذه السوءات وتلك العيوب التي لا يمكن أن تكونوا بها أبدا ممن أنعم الله تعالى عليهم وألف بين قلوبهم، كما أشار: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. هذا الأول. الأمر الأول في هذا الحديث. الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، معناه أي اكتسبوا ما تكونون به إخوان، يعني ينبغي على المسلم أن يحصل ما يصير به المسلمون إخوانا مع بعضهم على الإطلاق. يعني إذا كان النبي قد أشار إلى بعض الأمور التي ينبغي أن يتنزه عنها المسلم حتى يكون أخا لأخيه وحتى يكون إخوانا بتخلف هذه المصائب والآفات عنهم، فإنه قد أمرهم أمرا عاما أنهم لابد أن يكونوا إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. وهذا الأمر فيه اكتساب لما يصير به المسلمون إخوانا كما ذكر الله تبارك وتعالى وكما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك يدخل فيه حقوق المسلم، يعني إن كانت النواهي التي نهى عنها تعليل لكونهم يصبحون بذلك إخوانا، فكذلك يدخل في هذا المعنى ما ينبغي أن يصير به إخوانا، يعني أن يحافظ المرء على كل فعل وعلى كل قول في ظاهره وباطنه يصير به المسلمون إخوانا. لذلك قال وفيه أمر باكتساب هذه الفضائل التي يصير بها المسلمون إخوانا، وذلك يدخل فيه حقوق المسلم زائد على أن يتخلف من قلبه وأن يخرج من نفسه هذه الآفات، كذلك هو مطالب بتحصيل تلك الواجبات والمستحبات العالية الدرجة التي أشرنا إليها. فقال وذلك يدخل فيه حقوق المسلم على المسلم من رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض وتشيع الجنازة وإجابة الدعوة والابتداء بالسلام عند اللقاء والنصح بالغيب. لا بد حينئذ أن يتحقق بهذا المعنى الجديد الذي هو به يصيرون يا إخوانا، وهو أن يقوم كل أحد بما عليه من حقوق لإخوانه، وفي نفس الوقت لا ينتظروا منهم شيئا، لأن معنى الأخوة التي هي في الله تعالى والمحبة التي هي في الله سبحانه وتعالى إنما تحابوا كما أشار الحديث واجتمعوا لغير أنساب ولا لغير علاقات بينهم إلا ما كان بينهم لله سبحانه وتعالى، وهو الأمر المهم الذي ينبغي أن يراعيه المرء. لذلك ذكر في مسند البزار عن أنس رضي الله عنه عن النبي قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. وهذا معنى جديد على معنى الحقوق التي ينبغي أن نراها، يعني إذا كان من حقوق المسلم على المسلم رد السلام وابتداءه بالسلام وأن ينصح له بالغيب وأن يحب له ما يحب لنفسه وأن يجيبه إذا دعاه وأن يعوده إذا غاب وأن يزوره إذا غاب وأن يعوده إذا مرض وغير ذلك مما ينبغي ألا يفرط فيه المرء كما أشرنا، فإنه مما يزيد كذلك في المحبة. وأشار إليه الحديث وهو من المعاني التي لما نبه النبي عليها نبه على كل ما يمكن لأهل الإيمان أن يجتمعوا به وأن يتالفوا بسببه وأن يكون سببا لمودتهم وتراحمهم واجتماعهم وألا يكونوا مختلفين متباغضين كما أشرنا. لذلك قال ويروى عن عمر بن عبد العزيز قال رضي الله عنه تصافحوا فإنه يذهب الشحناء وتهادوا، يعني إذا لقي المرء أخاه أن يصافحه، وكذلك أن تكون بينهم هذه المعاني التي تثبت المودة وترفع الشحناء وتذهب وحر الصدر كما يقول. لذلك قال الحسن المصافحة تزيد في الود. وقال مجاهد بلغني أنه إذا تراءى المتحابان فضحك أحدهما إلى الآخر وتصافحا تحاتت خطاياهما كما يتحات الورق من الشجر، يعني سقطت خطاياهم فإذا ما تقابل المرء مع أخيه وهو يحبه في الله فانطلق رجوعه إليه كما ذكر الحديث، وكذلك صافحه، سقطت هذه الذنوب وتلك الخطايا ولا يحتقر المرء شيئا من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تلقى أخاك واجهك منطلق إليه، إلى تلك المعاني التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له إن هذا لا يسير من العمل، يعني ده شيء بسيط، أو الواحد يقابل أخوه يسلم عليه ويبتسم في وجهه. قال: تقول يسير؟ هذا ليس يسيرا، الله يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يعني ليس شيئا يسيرا، وإنما هو شيء عزيز وغال لا أستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا انتقلنا من هذا المعنى الذي هو عكس تلك المعاني السابقة في قوله: وكونوا عباد الله إخوانا، يعني لا يفعل المرء كما سيذكر الشيخ بعد ذلك شيئا يكون سببا في أن ينتقص من هذه الأخوة، أو أن يكون ذلك سببا في إزداء إخوانه، أو في وقوع شيء في قلبه تجاهه، أو العكس أن يقع في قلوبهم شيء منه. هذه الأمور ينبغي أن يراعيها أهل الإيمان، لأنها قد محت وكادت أن تزول ولا يثبت بينهم بدلها إلا حب النفس والأنانية، وكذلك الشقاق والبغضاء والكبر والتعامل بهذه الأمور المسيئة التي كانت سببا في أن يكونوا نهبا لغيرهم، أو سببا في رفع رحمة الله تعالى عنه. لذلك قال: المسلم أخو المسلم، أكد المعنى مرة أخرى صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر أنه ينبغي على كل أحد أن يكتسب من الأسباب ما يجعله أو ما يصير به المسلمون إخوانا. قال: المسلم أخو المسلم، هم إخوان، لا ينبغي لأحد أبدا إلا أن يعامل إخوانه كما يحب أن يعاملوا، وإلا أن يعاملهم بأحسن ما يحب لنفسه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من شرائط الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفصل فيها كثيرا صلى الله عليه وسلم كما تسمعون. قال: المسلم أخو المسلم. فإذا كان من بداية القول لا ينبغي له أن يقع في ماله ولا نفسه ولا عرضه، ثم ذكر أنه ينبغي أن يوافيه بحقوقه سمحة بها نفسه، محبا لذلك، مقبلا عليه، يرجو بذلك رحمة الله وغفران الذنوب وتآلف القلوب وتنزل المعونة والنصر من الله تعالى، فإنه ذكره كذلك بأن من حق المسلم عليه ومن أوجب الواجبات التي تجعله أخا له أنه لا يظلمه ولا يخذله، أنهما مش نصف الشارع كده لا علاقة بينهم. لقد ربط الله تعالى بينهم بأعظم رباط، برباط الإيمان، رباط التقوى الذي تمثل في هذه الأخوة التي لا يستطيعها أحد، والتي لا تجدها في أحد آخر. لا تجد هذه المعاني من معاني الأخوة، ولا هذا المعنى من معاني التراحم والمحبة، أن يجتمع ناس لا علاقة لبعضهم ببعض، صغيرهم ولا كبيرهم ولا عاليهم ولا نازلهم، لا. لذلك قال: لا يظلم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. وهذا مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا كان المؤمنون إخوة أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها، ونهوا عما يوجب تنافر القلوب واختلافها. أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها، ونوع ما يوجب تنافر القلوب واختلافها، وهذا من ذلك. وأيضا فإن الأخ من شأنه أن يوصل إلى أخيه النفع ويكف عنه الضرر، والهو أخو الزاد أخوه أن يوصل إليه كل نفع يمكنه أن ينفعه به، وأن يكف عنه كل ضرر يمكن أن يصل إليه، لأنه لا يجوز له بحال إذا لم ينفعه، لا يجوز له بحال أن يسوءه أو أن يضره أو أن يؤذيه. ذلك قال: ومن أعظم الضر والضرر الذي يجب كفه عن المسلم الظلم. وهذا لا يختص بالمسلم، بل الظلم محرم على كل حال بين المسلم وغيره، وإنما في المسلم أشد، لأن له حقا زائدا عليك، فهو محرم على كل حال أن تظلم غيرك كافرا أو غير كافر. والمسلم أشد حرمة لما حرم الله تعالى منه ومن عرضه. لذلك قال المولى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم من أسوأ الأسباب التي توجب لك الأمم في الدنيا والآخرة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه المعاني في كتابه: كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهذا الظلم إذن ينبغي أن يتحرز المرء منه، أن تتحرز من أن تظلم أخاك، سواء في قول أو في فعل أو في تصرف، في ظاهرك أو في باطنك، في معاملة، في مال، في أخذ، في عطاء، في أي شيء. أن تستشعر منه الظلم لابد، وأن تكف ذلك عنه. وكذلك لابد أن يكون هذا الأمر، يعني مسألة الظلم، يستشعرها المرء في كل تصرفاته صغيرة أو كبيرة، حتى ولو ظلمه، حتى ولو ظلمه أخوه، فإنه لا يكون ظلمه إياه سببا للقطيعة والشقاق، وإنما أقصى ما يكون إذا لم يعفو عن أخيه فإن هذا الظلم إنما يجوز له فقط أن يأخذ حقه منه وأن يعود كما كان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وقد علموا كيف ينصرونه مظلوما، يعني أن يدفعوا عنه بأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، أن يقوموا دونه إذا وقع عليه الظلم، لا أن يتفرج عليه وأن يلتفت كل إلى نفسه ويمضي. هذا لا ينبغي أبدا أن يكون إلا بين من لم يستشعر لا حلاوة الإيمان فضلا عن المحبة وغيرها من الأمور التي تزيد بزيادة الإيمان. لذلك قال: انصره مظلوما. قال: كيف انصره ظالما؟ قال: أن تكف عن ظلمه فذلك نصرك إياه. وهذا المعنى الأول، وهذا المعنى قد ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك خذلان المسلم، يعني لا يظلمه منه خذلانه، أن يخذله في موقف يود أن ينتصر له فيه، يرى فيه أخاه وقد انتهك عرضه أو انتهك ماله، أو يرى أخاه وقد ظلمه أخوه في شيء أو انتقصه في شيء، ثم هو لا يبالي وكأنما ينفس عما في نفسه من حقد عليه، من أنه كان يتمنى أن يراه في هذا الموقف السيء وفي هذا الوضع الذليل الذي ينفس به عن حقده وينفس به عن حسده. يعني قصة أنه حتى وإن كان في ظاهره، وهذه الأمور من الأفات الدفينة، أن في ظاهره يقول: لا يا أخي حرام عليك ما تعملش كده، وهو مقصود أن فعل به ذلك وأن وقع منه ذلك. لذلك خرج أبو داود أن كان يقول هنا حسن إسناده المؤلف الهيثمي في المجمع، قال: خرج أبو داود من حديث أبي طلحة الأنصاري وجابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من امرئ مسلم يخذل، ما من امرئ، هذا الحديث الأول، ما من امرئ مسلم يخذل امرأة مسلما في موطن، في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه، إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله تعالى في موضع يحب فيه نصرته. وهذا الحديث حديث حسن، يعني ملخصه أن المرأة المسلم إن خزل أخاه في موقف أو في موضع يحب وتنتهك أولا فيه حرمته، هذا المسلم تنتهك حرمته وينتقص من عرضه، وخذله فيه ولم ينصره ولم يقم له قيامه لنفسه أو لم يقم له القيام الذي يود لو كان هو في نفس الموقف أن يقوم له فيه إخوانه، إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، إلا وينتظر من الله تعالى أن يأتيه ذلك الموقف الذي يرى نفسه فيه مخذولا وحيدا لا يلتفت فيه إليه أحد، ولم يتحقق له في الدنيا فينتظره في الآخرة. والعكس، لا يظن المرء أنه بنصرته إخوانه وبقيامه على ترك خذلانهم أن ذلك يكون سببا إلا لأن ينصره الله تبارك وتعالى في الموقف الذي يود نصرة الله تعالى فيه ويود تأييد الله تعالى فيه، فيرفع الله تعالى حينئذ خذلانه الذي وقع فيه وينصره إذ وقع فيما يحب نصرة الله تعالى له. وقريب من هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة. إذن فالأمر ليس سهلا كما سيقول بعد ذلك الشيخ، وإنما الأمر صعب وشديد كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول. فتضمنت هذه النصوص كلها التي سنشير إليها، أتينا إلى نهاية الكلام. يقول: فتضمنت، وهي المسألة المهمة التي نود التأكيد عليها، فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه. لا يحل لك أبدا أن توصل إلى أخيك الأذى بأي وجه، بأي وجه كان، لا أن تضايقه في نفسه ولا في ماله ولا في مواقفه ولا في كلامه ولا في غيبته ولا في حضوره ولا في ظاهره ولا في باطنه، ولا أن توصل له شيئا من ذلك بغير حق في قول أو فعل. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لنرجع إلى الكلام: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ولا يمنع المرء أن يقول بحق إذا عرف ذلك لصغير أو كبير: أخوك وانتهك عرضه ولا حد بيتكلم عليه ولا كذا ولا كذا، لا قل الحق ولا تخشى شيئا، ولا تخشى من صغير ولا كبير. أنت تقول كده: أنا ألحق وأجر على الله سبحانه وتعالى، ولا تقف هذا الموقف الذي لابد أن تكون فيه إذا لم تنصر أخاك كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن نمر سريعا على هذه المعاني حتى يستشعر المرء خطر هذه الأخوة ولزومها في كل معانيها وفي كل وجوهها وفي كل تصاريفها. من ذلك كذب المسلم لأخيه أن يكذب عليه كما قال: لا أظلم ولا أخذله، قال: ولا أكذبه. فلا يحل له أن يحدثه فيكذبه، بل لا يحدثه إلا صدقا. كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب، والكذب كما تعلمون لا ينبغي أن يكون بين الكفر، ليس بين المسلمين، فأنت تحدث الحديث. والآفة في هذا الموقف من معاني، يعني معنى الكذب، لا يتعمد المرء الكذب ولكنه قد ينقل الكلام بينه وبين إخوانه، فإن كان على سبيل المصلحة مثلا يتزيد في الكلام أو لا ينقل الكلام مضبوطا فيقع بسببه في سوء الفهم الذي ينبني عليه هذه المصائب التي تحدث بين المسلمين. فهذا المعنى ينبغي أن يتحرز منه المرء في تصرفاته كذلك بينه وبين إخوانه. والكذب كما أشرنا يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال المرء يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذاب. الله لا يهدي هؤلاء الكاذبين أبدا. وهذه من أعظم الآفات التي يتحسسها المرء في تصرفاته، لا هزلا ولا جدا، لا جادا ولا هازلا، لا جدا ولا هازلا في معاملاته مع إخوانه. ومن ذلك احتقار المسلم في قوله ولا يحقره، وقد أشار هنا إلى معنيين. المعنى الأول في قوله ولا يحقره التقوى هنا، فدل على أن احتقار المرء لأخيه إنما هو ناشئ عن مصيبة رؤية نفسه وعن احتقاره لغير، يعني ناشئ عن مصيبة الكبر أنه متكبر أنه متكبر يرى نفسه شيئا، وفي نفس الوقت يستصغر إخوانه ويستصغر غيره ويقلل قيمتهم وشأنهم. فهاتان الآفتان. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن التقوى في القلب، فيمكن أن يكون هذا الذي تحتقره أفضل عند الله سبحانه وتعالى منك درجات عظيمة. فإن التقوى ليست في الظاهر الذي به يتكبر الناس ويتفاضل الناس، ليست في المال ولا في الحسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك قال هذا المعنى الأول، أن دليل الازدراء إنما هو الكبر، وكذلك تقليل شأن الناس في نفس الوقت لا يكون التفاضل عند الله تعالى إلا بالتقوى. ثم بين عظم هذا الجر وهذا الزم، فقال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه شرا، يعني ما يحقر به أخاه يكون من الشر بمكان عظيم، يعني يكفيه أن يحمل إثما ووزرا بسبب احتقار أخاه المسلم كما ذكر النبي. يعني بحسب امرئ من الشر، يعني شال شرا زي ما يقولوا، حمل شرا ووزرا كبيرا يكفيه جدا بسبب احتقاره لأخيه. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني لا يحمل شرا من أي شيء آخر كما يحمل من احتقاره لأخيه. لذلك قال واحتقار المسلم لأخيه وهو ناشئ عن الكبر. وهذه المعاملات موجودة كثير في تصرفاتنا، أن ينظر إليه شزرا، أن ينظر إليه بازدراء، وأن يقلل من قيمة فهمه، وأن يوقفه على خطأه، وأن يظهر له معاني كلامه السيئة مثلا. وإنما المسلم ليس كذلك، يعني من الكبر أنه إذا تكلم أن تنظر إليه هذه النظرة التي فيها استخفاف، أن يكلم أي كلام يعني، أو أنه يا المسألة دي ما بيفهمش فيها، أو المنظر ده منظره أي حاجة كده، لا هي في لا في المنظر ولا في القول ولا في الفهم. فإذا ما ظهر من المرء شيء من ذلك دل على كبره على إخوانه واحتقاره له، لأن ذلك معناه أنه هو الذي يفهم وهو الذي يعلم وهو الذي يرى وهو الذي يقدر وهو 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 في كل معاني الكبر التي ينبغي أن ينتهي عنها. أن المتكبر كما ذكر النبي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لذلك قال واحتقار المسلم لأخيه ناشئ عن الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. والكبر لا شك في حال الجدال وحال اللجاج بينه وبين إخوانه أنه يتكبر عن أن يقبل الحق منه، أو أن يتكبر عن أن ينتصح إن نصحوه بشيء، يجي ينصحه يرده، يجي يكلمه يجادله، لا ما حصلش ده مش كده وما كانش قصدي وكان كذا وكان كذا. وهو دليل في أقل أحواله على أنه كما يقول النبي بطل الحق، يعني يرد الحق ولا يقبله، وإنما النفس المتواضعة المثبتة تقبل هذا الكلام بغير مجادلة وبغير لجاج وبغير مماراة، لا يماريه ولا يجادله ولا يقفه على سوءات كلامه وعلى عوار فكره وفهمه، وإنما هو أخوه يحب له كما يحب لنفسه، فإن قال له شيئا إن كان يوافق الشارع أخذه بغير كبر وبغير رد للحق الذي ينبغي أن يقبله تواضعا منكسرا. قال وهو ناشئ عن الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وفي رواية للإمام أحمد: الكبر سفه الحق وازدراء الناس. وفي رواية: فلا يراهم شيئا، يعني الكبر بطر الحق وغمط الناس فلا يراهم شيئا. وغمس الناس أو غمط الناس بالصاد أو بالطاء الطعن عليهم وازدراؤهم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. لذلك قال: فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص، وهما آفتان لا ينجو منهما إن وقع فيه، فيحتقرهم ويزدريهم ولا يراهم أهلا أن يقوم بحقوقهم. هذه المسألة المترتبة على بطر الحق وغمط الناس أن لا يراهم أهلا أن يقوم بحقوقهم، يعني لا يراهم أهلا إذا مرضوا أن يزورهم، أو إذا غابوا أن يفتقدهم، أو أن يقوم بحقوقهم، أو أن يمشي إليهم، أو غير ذلك مما تراه في مظاهر أنه لا يرى إخوانه أهلا لهذا الاحترام، بل يقلل من قيمتهم عند نفسه، لا أن يقوم بحقوقهم ولا أن يقبل من أحدهم الحق إذا رده عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هنا. وفي إشارة لأن كرم الخلق عند الله تعالى بالتقوى، فرب من يحقره الناس لضعفه وقلة حقه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله عز وجل. وفي حديث آخر: الكرم التقوى. والتقوى أصلها القلب كما قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد سبق ذكر هذا المعنى. وإذا كان أصل التقوى في القلب فلا يطلع الله تعالى فلا يطلع أحد على حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم سبحانه وتعالى. وحينئذ فقد يكون ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة أو دنيا وقلبه خراب من التقوى، ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبه مملوء منها، فيكون أكرم عند الله، بل ذلك هو الأكثر وقوعا، كما في الصحيحين عن حارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبابه. وهي صفة لا نجدها كثيرا في تصرفاتنا، وإنما تصرفاتنا على الكبر ورؤية النفس والغضب للنفس واحتقار الناس والتقليل من أعمالهم وشأنهم إن لم يكن ظاهرا فهو في الباطن، كما هو الحال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر، يعني الشديد المستكبر العتل جواز جموع المنوع، والعطل كما يقول الجاف الشديد عن المتعامل بجفاء يظهر الكبر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إلى نهاية الأحاديث في هذا المعنى. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل جالس عنده: ما رأيك في هذا؟ النبي صلى الله عليه، فقال أي هذا الجالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا رجل من أشراف الناس، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد جلسائه عن رجل مر عليه: ما رأيك فيه؟ قال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع قوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، هذا خير من ملء الأرض من هذا الأول. قوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر احتقار أخيه المسلم، فإنه إنما يحتقر أخاه المسلم لتكبره عليه، فإذا ما احتقره لتكبره عليه فقد حمل شرا لا يستطيعه أحد، إذ الكبر من أعظم خصال الشر. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لما قال إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكفيه ذلك من الشر، فمعناه أنه يعني يكفيه ذرة واحدة من الكبر الذي في قلبه حتى لا يدخل الجنة، وذلك من أعظم الشر، فكيف به وقد ملئ قلبه شرا بسبب كبره وغمطه للناس. وفيه أيضا أي في صحيح مسلم: العز إزاره سبحانه وتعالى والكبر رداؤه، العز إزاري والكبر ردائي، فمن نزعني عزبته. فمنازعة الله تعالى صفاته التي لا تليق بالمخلوق كفى بها شرا. ورجع إلى قوله الذي بدأنا به هذه الأحاديث، قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا أي هذا القول المشرف من المصطفى صلى الله عليه وسلم كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يخطب به في المجامع العظيمة، كلما كان هناك مجمع عظيم يجتمع فيه أهل الإيمان قال لهم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لذلك رأينا هذا القول قد تكرر في كل خطب النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا في حجة الوداع. لذلك يقول: فإنه خطب به في خطبة الوداع ويوم النحر ويوم عرفة، في حجة الوداع يوم النحر ويوم عرفة وفي اليوم الثاني من أيام التشريق، وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم كحرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأعاد مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ. وفي رواية: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فإذا كان ذلك كذلك فقد وجدنا الأمور التي يستهان بها قد نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ المرء قلب إخوانه. لذلك يقول في سنن أبي داود عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذها ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. يعني خلقوا نايم قد حكته كما يحدث من بعض الناس، لما استيقظ فزع الرجل فلم يجد حبله، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد المعنى: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل له أن يروعه أن يفزعه حتى بما يمكن أن يحدث من هذا الهزل الذي يمكن أن يكون بين الناس الراضي. والقريب من هذا الحديث النهي العام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن يزيد، خرجه أحمد وأبو داود الترمذي، قال: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لعبا جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. قال أبو عبيد في شرح معنى الحديث: يعني أن يأخذ متاعه لا يريد سرقته، وإنما يريد إدخال الغيظ عليه أو ترويعه أو أي شيء يضيقه به، فهو لاعب في مذهب السرقة جاد في إدخال الأذى والروع عليه. بل أكثر من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخاف على حزن المسلم حتى ولو في أمر يمكن أن يكون مباحا لا شيء عليه فيه، أن يتناجى اثنان دون الثالث. قال: لا، لا تفعلوا ذلك حتى لا يحزن أخوكم، لا يحزن الثالث منه. لا تراجع أسناني دون الثالث فإن ذلك يحزنه صلى الله عليه وآله وسلم. انظر كيف يحافظ صلوات الله وسلامه عليه دينا تدينا لله تعالى وتقربا إليه، يحافظ على شعور أهل الإيمان وعلى أحاسيسهم. هذه المحافظة التي لا نجد لها اليوم، لا نجد منها شيئا، يعني لا يبالي المرء أن يحافظ على شعور إخوانه ولا أن يحافظ على أعراضه ولا أن يحافظ على شيء. خرج الطبراني، وإن كان هذا الحديث معلولا إنما قريب منه، لا يتناجى الثالث دون الاثنان دون الثالث فإن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره هذا المؤمن. لا يتناجى حتى إذا الصغير في المناجاة يكره المولى سبحانه وتعالى. فتضمنت هذه النصوص مرة أخرى الكلام، فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه، لا يحل أبدا إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه بقول من قول أو فعل بغير حق. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإنما جعل الله تعالى المؤمنين إخوة ليتعاطفوا لا ليوصل أحدهم الأذى إلى أخيه، ليتعاطفوا ويتراحموا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله صلى الله عليه وسلم في رواية لمسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. يعني واحد بتبع عين وجعها بيبقى ايه، يقول لك عين وجعها سيبك بقى خليك في الباقي، عين وجعها راس وجعها بيبقى رايق كل جسم تعبان لهذا المعنى. وخرج ابو داود من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: المؤمن مراه المؤمن، المؤمن اخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. ولفظه من لفظ الترمذي: إن أحدكم مرآة أخيه، فإن رأى به أذى فليمته عنه. لذلك قال رجل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: اجعل كبير المسلمين عندك أبا، وصغيرهم عندك ابنا، وأوسطهم لك أخا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ ومن كلام يحيى بن معاذ: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تهمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. اجعل ذلك منك إليه، أنه إذا لم تستطع نفعه فلا تضره بشيء، ولا توصل إليه الأذى بوجه من الوجوه قول أو فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن. انظر إلى معنى ذلك في كونه مرآتك الذي ترى فيه أشياءك وترى فيه نفسك وترى فيه قولك وفعلك وعملك، وترى فيه نفسك على حقيقتها وترى فيه ما تراه لنفسك. قال: يكف عنه ضيعته، يكف عنه ضيعته يعني يجمع عليه معيشته، يعني لا يكون سببا يقوم على معيشته، بل يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. يعني انظر إليه، يحوطه ويمنعه ويدفع عنه ويكف عنه ضيعته، يعني يجمع عليه معيشته ويضمها إليه، يضم إليه هذه المعيشة، يعني كأنه يقوم على خدمته أو على مصالحه أو على رعاية أحواله، كما ذكر النبي. وضيعة الرجل ما يكون من معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك، يقوم على ذلك له ويحوطه له ويمنعه به ويكفيه إياه ويسلمه له. يحوطه من ورائه يعني يحفظه ويصونه ويذب عنه ويدفع عنه من يغتابه أو يلحق به ضررا، ويعامله بالإحسان إليه بقدر الطاقة والشفقة مهما أمكن، وغير ذلك من الأمور التي ينبغي أن تكون بين أهل الإيمان. وهل الصلاة المرء وهو مسبل ثوبه تبطل بها الصلاة؟ مش عارف، حسر البول يعني، حسر البول يعني. يعني محصور يعني مش بالسين بقى هو محصور يعني هي تذهب بخشوع الصلاة يعني المرء في صلاته ينبغي أن يكون مقبلا على الله تبارك وتعالى لا يشغله عن مناجاته وكلامه والتفهم لمعاني قوله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يشغله عن ذلك شيء. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء وهو يدافع الأخبثين يعني وهو يدافع البول أو الغائط وإنما يذهب ليقضي حاجته وليقف أمام الله سبحانه وتعالى مفرغا قلبه إليه جل وعلا. أما بطلان الصلاة هذا ليس على رأي الجمهور، رأي الجمهور على كراهة هذه الصلاة لمن صلى بها وإن كان فيها بعض التفصيل. وصلاة الرجل المسبل كذلك صلاته صحيحة ولكن ينقص منها بقدر ما خالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما قال لا يقبل الله صلاة من مسبل يعني أو سلاسة لا يقبل الله صلاة المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فدخل ذلك في النهي الشديد يعني النهي عن أن يصلي المرء وإزاره أطول من كعبيه يعني ألا يكون قميصه أو بنطلون ما يصلي فيه ألا يكون أطول من الكعبين، وهذا يدخل في النهي الذي ينبغي أن يتحرز عنه المرء. وسائلة تقول زوجها تقول زوجي لا يكلم أمي نحو فوق ثلاثة أشهر وأحاول أن أصلح يعني العلاقة بينهما للأسف لا يوافق السبب أمه هو باين مع أن أمه عندما ذهبت إليها عندما ذهبت إليها لم تقابلني مقابلة جيدة وهو يعرف ذلك، وبالرغم من هذا زوجي لا يحاول الإصلاح بيننا. مش فاهم من المشاكل في بعضها بقى كلها يعني أمه وأمها وهو وهي أراء مش عارف لم تقابلني مقابلة جيدة يعني المهم يعني هذه المسألة لا ينبغي للناس أن يتقاطعوا كما أشرنا ولا أن يتباغضوا عمالين أزن في مرتبة أنك مسبوع على تباغض وتحاسد هذه الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا عباد الله إخوانا. فينبغي حينئذ أن يسعى هذا الأخ الكريم في أن يزيل هذا الشقاق بين أمه وبين زوجته، وكذلك أن يزيل هذا الشقاق هو بنفسه بين نفسه وبين حماته، أن يذهب إليها وأن يسترضيها وأن يستغل هذه الأيام المباركة في هذا المعنى. ليلة النصف من شعبان يغفر الله تعالى فيها لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن، ومن كان بينه وبين أخيه شحناء لا يغفر لهما. لذلك قال يقول المولى أنظر هذين حتى يصطلحا، فليستغل المرء هذه الأيام في ألا يمر عليه النصف من شعبان وقد أنظر ليصطلح ولم يغفر له، فإن الله يغفر لكل أحد، فليستغل هذه الفرصة وليذهب حتى وإن كان هو مخطئ إن كانت هي مخطئة في حقه أو أمه أو هي أو كلهم فليذهبوا ليتسامحوا وليتصالحوا وليتعافوا بينهم ما حدث ليكون سببا لمغفرة الله لهم سبحانه وتعالى، ولينتهوا عن هذه القطيعة وذلك التدابر. لا يحل له أن يهجر حماته ولا غير حماته أكثر من ثلاث كما أشرنا في المرة الماضية في الحديث الماضي. يقول إذا كان الأخ دائما الغرور والتكبر ألا يجب زجره؟ يعني أنت تشكيل لحد تاني يعني دائما ما يرى المرء عيوبه في إخوانه، يعني المتكبر برضك بيشوف إخوانه متكبرين شوي، واللي عنده آفة غالبا ما يراها في إخوانه، فإن نظر إليهم بالعين الحسنة فإنه يرى محاسنهم، والله تعالى يخفي عنه عيوبهم وتكتمل بذلك علاقة المودة بينهم وتستمر وتثبت، أما اللي قاعد بقى يبص لإخوانه ويشوف تصرفاتهم وآفاتهم وأخلاقهم لابد أن يرى فيهم ما يرى في نفسه، لأن المؤمن كما أشرنا مرآة أخيه، فكل الآفات التي تحس بها من نفسك ستجدها في إخوانك. هذا هو المصيبة التي ينبغي أن تراعيها. وإذا أردت أن تزجره عن الكبر وغير ذلك فينبغي ألا تقف منه موقف المعلم والأستاذ والشيخ. غالبا برضك كثير من إخواننا لا يلين لإخوانه، يعني لو أخوك كلمه كلمة كده ولا كده يقول لك يعني يكلمني لي كده، يعني هو الشيخ يعني، ولا كان هو الشيخ، ما هو أنا زي ما ينفعش يعني يستشيخ علي ولا مش لا لابد أن يلين الناس لإخوانه، يعني أن ينصحه يعني ينتصح له، أن زجره ألا يغضب لنفسه، يقول له خلاص أنت وفيت بالنصيحة ماشي، أنا مقابل هذه النصيحة، بس نصيحة مني برضك ليك، يعني أن أنت إيه ما تنصحش إخوانك بالزجر وما تنصحش إخوانك بالاستشياخ عليهم كده، تنصحهم إخوة منهم وبين بعض. وهذه آفة ينبغي كذلك أن ننظر فيها في أنفسنا. لا شك أن كثير من تصرفات إخواننا على هذا المعنى، كل اللي بيجي يشكي لي يقول لي كده، يقول لي ده عمل فيا وسوى فيا وكلمني بالطريقه الفلانيه، طب انا اسمع منك اه، انما طب ازاي هو يعمل فيا كده؟ طب ازاي؟ هذه ينبغي ان نتنزع عنها. اخوك نصحك بس النصيحه وحشه، خلاص يبقى هو لا حق عليك ان تقبل نصيحته، والحق الثاني ان تنصحه ان يحسن اسلوبه وان يكون اولى من ذلك وافضل من ذلك، ولكن على المحبه مش على البغض والشنآن والمضايقة والكرامة وهذه المسائل المفسدة. ينفع ولا ما ينفع؟ مش عارف ما هو أفضل الصوم في شهر شعبان. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، إلا يوما أو يومين، هذا أفضل الصوم. أراد أن يصوم شعبان إلا يوم أو يومين، بحيث لا يكون ذلك سببا في أن يجد مشقة الصوم في رمضان، يعني بحيث لا يكون سببا في ضعفه في رمضان، بأن يصوم شعبان يوما إلا يوم أو يومين، ولكن اشترط أن يكون ذلك لئلا يضعف عن صيام رمضان وقيامه وبقية الوظائف التي في رمضان والتي هي موسم المغفرة. سائل ياسر يقول كيف تكون صلاة المحسور فيها كراهة؟ المحسور ولا بالصاد؟ هو زعلان مني وهو مش عارف المحسور من المحسور. ويقول هناك حديث يقول لا صلاة لحابس، هل هناك تعارض أم أن الحديث ضعيف؟ يعني قلنا الحديث لا صلاة له، قلنا لا يحمل على بطلان الصلاة، وإنما يحمل لا صلاة له لا يحمل على بطلان الصلاة، وإنما يحمل على كمال الصلاة، يعني أنه لا صلاة كاملة له. لذلك حمل هذا الحديث على هذا المعنى، لأن الحابس لا ضابط له، يعني ممكن يبقى محبوس حبس قليل، حبس كتير، حبس نص ونص، فأي الحبس تبطل به الصلاة؟ فلو قلنا بالتفصيل ماشي، إنما لو لم نقل عموما كده يبقى لا ينبغي أن تبطل الصلاة به، يعني لا صلاة لحابس، يعني بمقدار ما ذهب من خشوعه بسبب هذا الذي وقع فيه بمقدار ما يقل من ثوابه في الصلاة. لا صلاة أي لا، مش معنى لا صلاة صحيحة، لا، إنما لا صلاة كاملة، هذا كما يقال نهي كمال، نفي للكمال لا نفي للصح. هذا على رأي جمهور أهل العلم، لم يخالف في ذلك أحد إلا ابن حزم. كما أشرنا هو هذا الحكم مبني على الحديث أصلا، فيش تعارض أنا من الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي، وهو يدافع الأخبثان، وهو يدافع الأخبثان على هذا المعنى أنه لا صلاة له، لا صلاة، ولكن لا صلاة كاملة، مش وليس معنى بطلان الصلاة. يقول هل يستوي معاملة الأخت المسلمة والأخت المؤمنة الملتزمة؟ لا يستوي، بغض النظر لا يستوي أن يتعامل المرء مع المسلم الملتزم والمسلم العاصي، هذه درجات. المسلم العاصي أنت تتعامل معه على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن تحببه في دين الله تعالى بأن يترك هذه المعاصي وأن يخرج عنها وأن يلتزم بأمر الله تعالى. والمسلم المتدين أنت تتعامل معه باب المحبة التي هو فيها، لأنك تحب المرء على طاعته لله تعالى، فإن عصى الله تعالى كرهت معصيته تلك، وصارت معاملتك معه على هذا المعنى، على معنى الأمر معروف والنهي عن المنكر بالرحمة والشفقة حتى يعود إلى الله تعالى. أما المسلم الملتزم المتدين إنما أنت تعامله محبة لمحبة طاعته أنه يطيع الله تعالى، فأنت تحبه لذلك، وبينك وبينه من الأخوة أكثر مما بينك وبين غيره من عموم الناس. فإذا كان ما بينك وبين إخوانك مودة أو محبة، هذه تختلف باختلاف المودة لعموم الناس، عموم الناس أو حقوق المسلم العامة. إذا كان بينك وبينه معرفة، إلقاء السلام ورد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض واتباع الجنازة كما أشرنا، زادت المودة بينهم فلها حقوق خاصة، التزاور والتهادي، وأن يحب له ما يحب لنفسه، هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة أن يفضله على نفسه، يرسلون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذه درجات في الأخوة ودرجات في المحبة، لا أظن، وكل واحد حيبقى له هذه الأخوة الخاصة بين كل الناس، ليس ذلك كذلك. حتى في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومع عموم أهل الإيمان، فكانت أخوة أبي بكر وعمر وغيرهم من المقربين غير أخوة غيرهم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بما مكن الله تعالى من كل الحقوق التي يستطيع صلى الله عليه وسلم. لا شك هناك فارق في المعاملة وهناك فارق في المصاحبة أو الأخوة، إذ هي درجات. ماشي. تريد أن تحج، فهل يجوز زوج بنت أختها محرم لها؟ على حسب الكلام هو بتاعي، يعني سؤال. تريد أن تحج، هي هذه المرأة كريمة، وتريد أن تأخذ زوج بنت أختها محرم لها، وزوج بنت أختها هذه ليس محرما لها محرما مؤبدا، وكل ما في الأمر أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل المرأة على عمتها ولا خالتها، وبالتالي على بنت أختها، يعني بنت خالتها، ولا لا يجوز ذلك. ومن ثم لا يجوز أن يجمع هذا الرجل بينهما، وإنما لو طلق هذه الأخت جاز له أن يتزوج هذه المرأة، فيكون هذا التحريم ليس مؤبدا، ومن ثم لا يجوز لها أن يكون محرما لها في الحج. ماتت هذه البنت صار غريبا عنها، ولو ماتت وهو في الحج يبقى صار غريبا. وامرأة قامت بعمل عمرة الله ثم قامت بعمل عمرة لوالدها ثم غادرت البلاد ونسيت قص جزء من شعرها، فهل هذه العمرة صحيحة أم عليها عمل عمرة غيرها؟ لأنها تستعيد لعمل العمرة، تستعيد يعني، وكان يجب عليها أن تقص شيئا من شعرها، فإذا لم تقص شيئا من شعرها لم تتحلل، يعني لم يحدث منها التحلل الذي يبيح لها ما يباح للمتحلل من إحرام. وعليها حينئذ أن إذا كانت وهو الحال وقعت فيما لا يجوز أن يقع فيه المحرم، عليها أن تقص شعرها الآن، ثم يلزمها هدي على حسب ما وقعت. هي لبست يلزمها هذه الموضوع، أن إذا ذهبت لعمل هذه العمرة أن تهدي، أن تذبح هناك هديا بالغ الكعب. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبيدك الصعدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم فرج كرب المكروبين، هم المهمومين، وأسر المأسورين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك إلى رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم اجبرنا، اللهم أغثنا، اللهم اجبرنا، اللهم أغثنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا. نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. نسألك الفوز بالجنة، النجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا لنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.